الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة. وهذا الباب أحد الأبواب التي عقدها المؤلف لاستحباب الوضوء، وكان قد ذكر قبله باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم، ثم قال: إن ذلك يتأكد للجنب، يعني يستحب له استحبابا على وجه التأكيد أن لا ينام إلا إذا توضأ إن لم يرد الغسل، وكذلك استحباب الوضوء له، يعني استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل والشرب والمعاودة، يعني معاودة الوطئ. ثم قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. قال: رواهما، يعني الحديثين، حديث ابن عمر وحديث عائشة، أو حديث ابن عمر وحديث عائشة، رواهما الجماعة. ثم قال: ولأحمد ومسلم عنها، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله للكلام على هذه المسألة، ونلاحظ أن هذه الأحاديث مناسبتها للترجمة أمر واضح، وسيأتي تفصيل الكلام فيها بعد أن نكمل ما وقفنا عنده في الدرس الماضي. في الدرس الماضي كنا وقفنا عند حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنه، والذي كان فيه تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم له إذا أراد أن يأخذ مضجعه، يعني إذا أراد النوم سن له أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم إنه يسن له أن يضطجع على شقه الأيمن، ثم يدعو بذلك الدعاء الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. فقال صلى الله عليه وسلم له: فإن مت على من ليلتك فأنت على الفطرة. قال: واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددها علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت. والحديث رواه أحمد والبخاري والترمذي. وكنا قد تكلمنا عن هذا الحديث ومحل الشاهد منه قوله إذا أردت أو أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، وهذا هو محل الاستنباط ومناسبة الحديث للترجمة حيث شرع له الوضوء. وقد عرفنا هذا الوضوء هل هو وضوء خاص للنوم يتوضأ له الإنسان وإن كان من قبل متوضئا، أم أنه يتوضأ إن كان محدثا، فإن لم يكن على حدثين اكتفى بوضوئه الأول. هذا محل اختلاف في الفهم بين الفقهاء، وظاهره أن الإنسان يجدد الوضوء للنوم وإن كان متوضئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ما لم تكن على وضوء. وكما يقول الفقهاء إن السكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه يندب للإنسان أن يتوضأ لنومه وإن كان سابقا أو كان متوضئا من قبله، لأن تجديد الوضوء في هذه الحال له ثوابه الخاص، لا سيما إذا اقترن بهذا الدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم البراءة عند قوله عند النوم. وهذا الدعاء يدلنا أيضا على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدعو بدعاء أن لا يغير ألفاظه، بل يذكر الدعاء بالألفاظ التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ألفاظ الدعاء توقيفية ينبغي الالتزام بها. وهذا الحديث استنبط منه بعض الفقهاء منع الرواية بالمعنى، وهو محل نزاع بينهم يعني الفقهاء والعلماء، والذي يبدو والله أعلم أن منع الرواية بالمعنى إنما يكون في الألفاظ التي لا ينبغي تغييرها، والتي هي بمثابة الألفاظ التوقيفية كالدعاء ونحو ذلك. أما إذا كانت حكاية أفعال أو كانت نقل أمر أو كان حكاية شيء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وروي بالمعنى مع ملاحظة المعنى وذكر المرادف، فإن هذا مما تساهل فيه الفقهاء ومما ذهب إليه الكثير منهم، وقالوا إنه تجوز الرواية بالمعنى ما لم يتغير. وللعلماء في الرواية بالمعنى شروط، محلها كتب المصطلح، وقد مر معنا ذلك فيما مضى. وكنا قد وقفنا عند قوله فأنت على الفطرة، يعني فإن مت من ليلتك فأنت ميت على الفطرة. قال والمراد بالفطرة هنا السنة، يعني فأنت على السنة التي أراد الله سبحانه وتعالى للمؤمن أن يموت عليها، حيث يموت على الإيمان ويموت على الإخلاص، لأن الإنسان فوض الأمر في هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى. قال قوله واجعلهن آخر ما تتكلم به، هكذا في هذه الرواية. قال وفي رواية الكشميهني من آخر، يعني واجعل هذا الكلام من آخر ما تتكلم به، وهي تبين أنه لا يمتنع أن يقول بعدهن شيئا من المشروع من الذكر. يعني إذا تتبع أعقب هذا الدعاء تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتحميدا وغير ذلك، فإن هذا لا يضر، وإن هذا لا يسلب كونه كانت هذه الكلمات من آخر ما قال في ليلته. قوله لا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على البراء، لأن النبي طلب من البراء أن يردد الدعاء ويرى هل ضبطه أو لا، فلما ردد البراء الدعاء غير لفظة ونبيك وقال ورسولك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك. قال الخطابي فيه حجة لمن منع رواية الحديث بالمعنى، وهذا الحديث الخطابي هنا طبعا ذكر ذلك في شرحه على كتاب الإمام البخاري، لأن للخطابي شرحا على صحيح البخاري، والخطابي له شرح على سنن أبي داود، والخطابي له كتاب ثالث في الحديث وهو في غريب الحديث. ومناسبة كلامه هذا في شرحه للبخاري أمر واضح، قال فيه حجة لمن منع رواية الحديث بالمعنى، قال ويحتمل أن يكون أشار بقوله ونبيك الذي أرسلت إلى أنه كان نبيا قبل أن يكون رسولا، يعني فيجمع للنبي عليه الصلاة والسلام صفتي النبوة والرسالة، ولأنه ليس في قوله ورسولك الذي أرسلت وصف زائد، بخلاف قولك ونبيك الذي أرسلت فإن فيه وصفا فيه التنصيص على الوصف الزائد. لكن كما سبق أن أشرنا أو أن قلنا في الدرس الماضي، ويعني وعلى افتراض قوله ورسولك الذي أرسلت فإن فيه هذا المعنى، لأن الرسالة كما قلنا متضمنة النبوة، الرسالة متضمنة ومستلزمة النبوة، إذ لا يصير النبي رسول لا يصير الرسول رسولا إلا إذا مر بفترة النبوة. هذا فيما يتعلق بنبوة الإنسان ورسالة الإنسان، وكونه احترز بذلك عن نبوة الملك، فإن الملك أساسا لم يكن في الملائكة أنبياء، وإنما كان في الملائكة رسلا، فهذا لا يتنافى مع كونه أن يكون الرسول نبيا، لأن اقتضاء كونه رسول أو لأن احتياج كونه رسول يقتضي أن يكون نبيا، ولأن السنة سنة الله جرت في الرسل أن يكونوا أنبياء ثم يكونوا رسلا، بخلاف الملائكة حيث إن أمرهم يختلف وهدفهم يختلف عن عن الأنبياء. قال ويحتمل، ولأنه ليس في قوله ورسولك الذي أرسلت وصف زائد، بخلاف قوله ونبيك الذي أرسلت، وقال غيره يعني غير الخطابي ليس فيه حجة على منع ذلك، لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النبي، ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى، فكأنه أراد أن يجمع الوصفين صريحا، وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة، لكن أراد التصريح بذلك. قال أو لأن الألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب، ولعل هذا هو أرجح سبب في كون النبي عليه الصلاة والسلام طلب من البراء أن يقول ونبيك الذي أرسلت بدلا من قوله ورسوله، فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخر ولو كان يرادفه في الظاهر، أو لعله أوحي إليه بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه هذا الدعاء بهذا اللفظ، وهذا لا يخرج عن كونه أمرا توقيفيا. قال: أو لأن فرأى أن يقف عنده أو ذكره احترازا ممن أرسل من غير نبوة كجبريل وغيره من الملائكة، لأنهم رسل لا أنبياء. قال: فلعله أراد تخليص الكلام من اللبس، أو لأن لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول. وكيف يكون لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول؟ أو لأن لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول. لعله أراد، نحن نعرف أن لفظ النبي يقول علماء اللغة إنه مشتق من أحد أمرين: إما من التنبؤ وهو الإعلام، أو من النبوي وهو العلو والارتفاع. ولعله أراد هذا المعنى حيث قال إنه أمدح من الإيه؟ من لفظ الرسالة، إن أراد معنى العلو والارتفاع. فكأنه يقول: وهذا النبي ذو المكان العالي وذو الرفعة، والذي اصطفاه الله واختاره وأعلى مكانه، فقد نبى به وأرسله. إن كان هذا هو المراد فيكون لفظ النبوة أمدح من إيه؟ من لفظ الرسول. قال: لأنه مشترك في الإطلاق على كل من أرسل. لأن لفظ النبوة مشترك في الإطلاق على كل من أرسل، ولا لفظ الرسالة؟ لأنه يعني الرسالة لفظ مشترك في الإطلاق على كل من أرسل، سواء كان ملكا أو أو بشرا، على كل من أرسل. نعم، لا يمكن، ليس هذا المراد، لأن نحن عندما نتكلم بألفاظ شرعية، واللفظ الشرعي يقتضي أن يكون الرسول ذاك الذي عرف بأنه من أرسله الله، فيكون هنا اللفظ المشترك بين كونه أطلق على الأنبياء أو بعض الأنبياء، وأطلق على الملائكة، هذا المتعين. نعم. لكن مو نحن بنقول انه نحن ما بنتكلم، النبي عندما يتكلم بايه؟ بالالفاظ الشرعية. والله لما قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ما اراد به مرسول سكينة، ولا اراد به ايه؟ مرسول كسرى او مرسول، وانما اراد به هؤلاء الناس الذين اوحى الله اليهم بشرع وأمرهم أن يبلغوا به. فلعل الاشتراك، لأنه أشار إليه فيما قبل، أنه بين الملائكة وبين إيه؟ وهذا الذي أشار إليه بقوله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. واضح؟ قال: ولأن لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول، لأنه مشترك في الإطلاق على كل من أرسل، بخلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك فيه عرفا. والكلام الذي ذكرتموه يعني محتمل. حيث قال: إنه بخلاف لفظ النبي فإن الاشتراك فيه إيه؟ فإنه لا اشتراك فيه عرفا. ولفظ الرسول يعني في العرف يطلق على كل من أرسل محتمل، لكن لو كان يعني لوحظ معنى النبوة بمعنى الرفعة ها، فهذه ايش اوضح في كون لفظ النبوة امدح من لفظ ايه من لفظ الرسالة. وايضا لو لاحظنا ان لفظ الرسالة مشترك بين الملائكة وبين الناس، ولفظ النبوة خاص بمين بالناس، فهذا ايضا الاشتراك الملاحظ في الرسالة غير ملاحظ في النبوة، فمن هنا يكون الوصف بالنبوة امدح من الوصف بالرسالة. وعلى هذا فقول من قال كل رسول نبي من غير عكس لا يصح إطلاقه قاله الحافظ، لأن الرسالة قد تطلق على الملائكة ولا تطلق عليهم إيه؟ قال واستدل به بعضهم على أنه لا يجوز إبدال لفظ نبي الله مثلا في الرواية بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا عكسه. قال الحافظ ولو أجزنا الرواية بالمعنى فلا حجة له فيه، وكذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الإيه الثاني، لكون الأول أخص من الثاني، لأننا نقول الذات المخبر عنها في الرواية واحدة، فبأي وصف وصفت تلك الذات من أوصافها اللائقة بها علم القصد بالمخبر عنه. يعني فلو قلنا نبي الله أو قلنا رسول الله فإيش فالمعنى واحد، وإن كان المعنى من حيث هو قد لا يكون مترادفا، لكن كونه يدل على ذات معينة فهذا هو محل الترادف بين اللفظين. كأن الحافظ ابن حجر يرى أن هذا الأمر فيه سعة وليس لمن منع دليل واضح. قال ولو تباينت معاني الصفات كما لو أبدل اسما بكنية أو كنية باسم فلا فرق. قال وللحديث فوائد مذكورة في كتاب الدعوات من الفتح. وإيش المراد بهذا؟ ها؟ كون يقول إيه؟ وللحديث فوائد مذكورة في كتاب الدعوات من الفتح، إيش يقصد بهذا؟ يعني في كتاب الفتح فإن شئت فارجع إليها، ها؟ فإن شئت أن تقف على هذه الفوائد فارجع إليها. كأنه يرى رحمه الله أنه لا ضرورة لذكرها هنا لأن المجال ليس مجالها. ثم قال باب تأكيد ذلك للجنب يعني الوضوء واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة. ثم قال عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنهما قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. قال رواهما الجماعة. والمراد بالجماعة من؟ أصحاب الكتب الستة وأحمد، أو أحمد وأصحاب الكتب الستة، أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الجماعة. قال ولأحمد ومسلم عنها يعني عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. يقول هنا نلاحظ أن الشوكاني رحمه الله لم يتكلم على أسانيد الحديث، وذلك لأنه سلم بصحتها حيث رويت هذه الأحاديث في الصحاح. الحديث الأول والثاني رواهما الشيخان، والحديث الثالث أخرجه مسلم، فهو حديث صحيح. قال: في رواية البخاري ومسلم: ليتوضأ ثم لينم. يعني قوله نعم إذا توضأ، وفي رواية البخاري ومسلم: ليتوضأ ثم لينم، وفي رواية البخاري: ليتوضأ ويرقد، وفي رواية لهما يعني البخاري ومسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وفي لفظ للبخاري: نعم ويتوضأ. وهذه الألفاظ كلها تدل على إيه؟ على شيء واحد. قال: وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال، وكذلك يجوز له معاودة الأهل كما سيأتي في حديث أبي سعيد. وكذلك يعني والحديث يدل على جواز الشرب، هذا معنى قوله وكذلك الشرب، ها، كما يأتي في حديث عمار. وهذا كله مجمع عليه قاله النووي. والنووي أين يقول هذا؟ في شرح مسلم، لأن الحديث رواه، أو لأن الأحاديث هذه أخرجها الإمام مسلم. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه جاء بصيغة الأمر، حيث قال له إيه في رواية البخاري: ليتوضأ وليرقد، ليتوضأ ثم لينم، ها، توضأ واغسل ذكرك، وكل هذه ألفاظ تدل على الأمر. فهل الأمر للوجوب أو أنه مصروف من الوجوب إلى الندب؟ هذا ما أراد الشارح تناوله، وذكر في المسألة رأيين. الرأي الأول مذهب أهل الظاهر، قالوا إن الأمر يدل على الوجوب، فلا يجوز لجنب أن ينام إلا إذا توضأ وضوءه للصلاة. والجمهور على أن الأمر مصروف عن الوجوب إلى الندب، لأنه لا يوجد وقت محدد يلزم الجنب أن يغتسل فيه إلا إذا دخل وقت الصلاة أو احتاج إلى أمر أو أراد فعل أمر يتوقف أو تتوقف عليه الطهارة، عندئذ يتعين عليه الاغتسال. ولذلك يقول لنا: وحديث عمر رضي الله تعالى عنه جاء بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط. وأين صيغة الشرط؟ قال: إذا توضأ. وصيغة الأمر قال: ليتوضأ. فين أمراني؟ ما هو أصل الحديث جواب عن سؤال إذا أراد أن ينام، فقال له: توضأ أو ليتوضأ ثم لينم، يعني أنه يقدم الوضوء على إيه؟ لأن العطف هنا بثم، وهو يدل على الترتيب مع التراخي، يدل على الترتيب مع التراخي. لكن هل يلزم على ما ذكر الأخ منير؟ هل قال أهل الظاهر بأنه يجب عليه أن ينام بعد أن يتوضأ؟ هذا ما لم يقله أحد. ولذلك أهل الظاهر ركزوا على أمر الوضوء لا على الأمر بإيه؟ بالنوم. واضح؟ الظاهرية اللي هم أتباع داود بن علي، والذين من أبرز أعلامهم ابن حزم الظاهري. قال: وهو متمسك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال، وهم الظاهرية وابن حبيب من المالكية، وذهب الجمهور إلى استحبابه. الضمير في استحبابه يعود إلى إيه؟ إلى الغسل ولا إلى النوم؟ إلى الغسل، إلى الوضوء. أحسنتم. وذهب الجمهور إلى استحبابه يعني الوضوء وعدم وجوبه، وتمسكوا بحديث عائشة الآتي في الباب الذي بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، لكن فيما يبدو والله أعلم أن الإمام الشوكاني رحمه الله يميل إلى رأي أهل الظاهر، حيث قال وهو غير صالح للتمسك به من وجوه، أحدها أن فيه مقالا لا ينتهض معه للاستدلال، وسنبينه في شرحه إن شاء الله تعالى. قال وثانيهما أن قوله لا يمس ماء نكر في سياق النفي فتعم، يعني لا يمس ماء مطلقا، وإن كان الجمهور حملوه على مس ماء الاغتسال. قالوا ونفي مس ماء الاغتسال لا ينفي مس ماء الوضوء، يعني كان إذا ينام بعد أن يتوضأ ولا يغتسل فهو يمس ماء لكنه ماء وضوء وليس ماء اغتسال. هذا ما، لكن الشوكاني يقول قطع عليهم الباب وقال لا، إن قوله لا يمس ماء هذا نفي جاء نكرة، لفظة ماء نكرة سيقت في سياق النفي، والنكرة إذا سيقت في سياق النفي تعم تدل على العموم. قال لا يمس ماء نكرة في سياق النفي فتعم ماء الغسل وماء الوضوء وغيرهما. وحديثها المذكور في الباب بلفظ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة خاص بماء الوضوء، فيبنى العام على الخاص، يعني كان لا يمس ماء للغسل وإنما يمس ماء، ويكون المراد بقوله لا يمس ماء غير ماء الوضوء. قال وقد صرح ابن سريج والبيهقي بأن المراد بالماء ماء الغسل، وقد أخرج أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يمس ماء، بمعنى يغتسل. وثالثها يعني والرأي الثالث، نحن عندنا كم رأي؟ الرأي الأول أنه واجب، والرأي الثاني أنه مندوب. قال وثالثها أن تركه صلى الله عليه وآله وسلم لمس الماء لا يعارض قوله الخاص بنا كما تقرر في الأصول، يعني والرأي الثالث هذا القول الحجة الثالثة ولا القول الثالث؟ الأول لا ينتهض والثاني لا يصلح أن يكون دليل لأنه عام مخصص، والثالث أنا الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا هو المذهب الثالث، لأن الشوكاني يريد أن يقول المسألة فيها مذهبان عند الجمهور وله هو مذهب ثالث، ومذهبه الثالث أن هذا الحكم خاص بالنبي إذا ثبت الحديث دون دون الأمة، فالأمة يلزمها الوضوء، وأما هو فلا يلزمه لأن فعله خاص به وقوله خاص بنا. قال وثالثها أن تركه صلى الله عليه وسلم لمس الماء لا يعارض قوله الخاص بنا كما تقرر في الأصول، فيكون الترك على تسليم شموله لماء الوضوء خاصا به. قال وتمسكوا يعني وتمسك الجمهور أيضا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، وهذا نص في أنه إنما يؤمر بالغسل أيضا إذا قام إلى الصلاة لأن المراد به التطهير. قال أخرجه أصحاب السنن، وقد استدل به أيضا على ذلك ابن خزيمة وأبو عوانة في صحيحه. قال الحافظ وقد قدح في هذا الاستدلال أو وقد قدح في هذا الاستدلال ابن زبيد المالكي وهو واضح. ما وجه القدح هنا؟ لأن النبي أمر يعني على رأي الجمهور أو النبي أمرهم بالوضوء، ولما سئل هو قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، فدل ذلك يعني رأي الجمهور أو وجه استدلال الجمهور فدل ذلك على أنه لا يلزم الإنسان الوضوء إلا إذا أراد القيام إلى إيه، أما إذا أراد النوم وهو جنوب فذلك ليس بلازم، بمعنى أنه ليس بواجب لكنه على سبيل الإيه الندب والاستحباب. يقول وقد قدح في هذا الاستدلال ابن زبيد المالكي وهو واضح. قلت فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب، والقائل هنا من؟ الإمام الشوكاني رحمه الله. كأن الإمام الشوكاني هنا أيد بوضوح رأي الجمهور وهو أن الأمر مصروف من الإيه؟ من الوجوب إلى الاستحباب. قلت فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ويتوضأ إذا شاء أو يتوضأ إن شاء، ويتوضأ إن شاء، والمراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة لما عرفناك غير مرة أنه هو الحقيقة الشرعية وأنها مقدمة على غيرها، يعني لأنه ربما يقول أحدهم المراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين أو مجرد غسل اليدين والمضمضة أو مجرد غسل الفرج يسمى وضوء، قال لا المراد بالوضوء الوضوء الشرعي. وقد صرحت بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الباب المتفق عليه لأنها قالت كان يتوضأ وضوءه للصلاة، فهو يرد ما جنح إليه الطحاوي من أن المراد بالوضوء التنظيف، واحتج بأن عمر روى هذا الحديث عن عمر الحديث عندنا الحديث الثاني الأول عن مين؟ عن ها؟ عن ابن عمر أن عمر. طيب الحديث إذن من مسند من؟ إذن العبارة صحيحة، ها؟ أول حديث قرأناه ها؟ قال واحتج بأن عمر روى هذا الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه. هذا من الذي احتج؟ الطحاوي. الإمام الطحاوي طبعا يرى أنه لا ليس يعني المراد بالوضوء هنا حمل الوضوء على الإيه؟ على الوضوء اللغوي. قال لأنه روي عن عمر أنه كان إذا أراد أن ينام جنوب يعني غسل توضأ لكن ما يغسل رجليه. والوضوء الذي لا تغسل فيه الرجل يسمى وضوءا شرعيا؟ لا. إذن المراد به وضوء لغوي. ومعلوم عند الحنفية يعني تمام الاستدلال هو إيه؟ فقد خالف عمر في رأيه روايته. والحنفية عندهم إذا خالف الراوي روايته أيهم يقدم؟ يقدمون رأيه على روايته. يقولون لأن هذا الراوي لو كان يعني ما رواه أمرا مسلما به لما خالفه، فمخالفته لروايته تدل على قدح الرواية، على قدح في الرواية، إما بنسخ وإما برجحان وإما بوجود نص آخر. فلذلك هم يقولون إذا روى الراوي وخالف روايته برأي فالعبرة بما رأى لا بما روى، هذا هو وجه استدلال الإمام الطحاوي. ولذلك قال هنا فهو يرد ما جنح. ونلاحظ أن العبارة التي ساقها الشوكاني حيث اعتبر كلام الطحاوي جنوحا يعني خروجا عن ما عليه الجمهور، قال فهو يرد ما جنح إليه الطحاوي من أن المراد بالوضوء التنظيف. واحتج بأن عمر روى هذا الحديث، لأنه من قصة عمر هو الذي سأل النبي. الحديث الأول من مسند عمر أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. هذا الحديث لو أردت أن تجده في كتب المسانيد فإنك ستجده في مسند عمر لا في مسند ابن عمر. نعم قد تجده في رواية ابن عمر عن عمر، أما إذا أردنا أن نسأل ما مسند الحديث أو من مسند الحديث فمسنده عمر، واضح؟ ولذلك قال هنا واحتج يعني الطحاوية بأن عمر رضي الله عنه روى هذا الحديث وهو صاحب القصة. عمر الذي روى هذا الحديث والذي هو صاحب القصة كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه، يعني فكان رأيه وعمله مخالفا لروايته كما رواه مالك في الموطأ عن نافع. قال ويرد أيضا بأن مخالفة الراوي لما روى لا تقدح في المروي ولا تصلح لمعارضته. من الذي يرد هذا؟ الجمهور يردون على مين؟ على الطحاوي، لأنه قلنا فهو يرد ما جنح إليه، لأن رواية عمر صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي. اعترض الطحاوي وقال إنه قد روي عن عمر أنه كان يتنظف والمراد بالوضوء هو النظافة وليس إيه، ورد على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأن عائشة فسرت الوضوء بالوضوء الشرعي. أما إذا خالف رأي عمر روايته فالعبرة بالرواية لا بإيه؟ لا بالرأي. قال ويرد يعني كلام الطحاوي أيضا بأن مخالفة الراوي لما روى لا تقدح في المروي، لكن هذا طبعا على غير رأي الحنفية، لأن رأي الحنفية الذي صار إليه الطحاوي أنه إذا تعارض رأي الراوي وروايته يقدمون رأيه على روايته، خصوصا إذا كان الراوي عندهم فقيها، خصوصا إذا كان الراوي عندهم فقيها. فهذا من أصول مذهب الحنفية. ويحمل ترك ابن عمر. طيب اللي يبدو لي أخشى أن كلمة ابن زائدة. ويحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر، وإلى هذا ذهب الجمهور. قال الحافظ: والحكمة في الوضوء أنه يخفف الحدث. يعني وإلى هذا ذهب الجمهور إلى أي شيء؟ ها؟ إلى أي شيء ذهب الجمهور؟ وإلى هذا اسم الإشارة يعود على إيه؟ على أن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي. ها؟ لأنه طبعا هم يردون على مين؟ على الطحاوي، لأن الطحاوي يقول المراد بالوضوء الوضوء اللغوي، لأن ابن عمر كان لا يغسل رجليه. ها؟ فقالوا فرد عليه وقال: أما رأي الجمهور فالمراد بالوضوء هو الوضوء الشرعي. هذا ما أراد بقوله، حيث يقول: وأيضا قد ورد تقييد الوضوء بوضوء الصلاة من روايته ومن رواية عائشة، فيعتمد ذلك ويحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر، وإلى هذا ذهب الجمهور. قال الحافظ: والحكمة في الوضوء أنه يخفف الحدث، ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي رضي الله عنه قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ، فإنه نصف غسل الجنابة. وقيل الحكمة في الوضوء أنه إحدى الطهارتين، وقيل إنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل، أو أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل. يعني أن الإنسان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يسكب الماء على بقية الجسم. نعم. فين ابن عمر مسح رجليه؟ كان يترك غسل رجليه، لكن ما قال يمسح، وترك الغسل لا يلزم منه المسح. ها؟ ما فيش جمع، فين الجمع؟ لا، لأنه أولا ابن عمر ما ورد، ما ثبت عنه أنه كان يرى المسح مسح الرجلين بدلا من الغسل. ها؟ ونحن نعرف أنه بالإجماع أن غسل الجنابة لمن كان يلبس الخفين يجب عليه نزعهما وغسلهما، لأنه حديث وائل أو جرير: إلا من إيه؟ إلا من جنابة. لكن أولا، هل هذه الرواية صحيحة؟ ظاهرها أنها رواية صحيحة، لأنه قال ما تكلم فيها. والأمر الثاني، إذا كان هذا رواية صحيحة من فعل ابن عمر، فأن يقال إن ابن عمر هذا رأيه وأنه خالف ما جاء في الحديث، أولى من أن يقال إن إيه؟ أن نترك الحديث لرأي ابن عمر. يعني كوننا ننسب هذا إلى رأي ابن عمر وأنه رأي رآه وأن هذا الرأي مرجوح، أولى من أن إيه؟ من أن نرد الأحاديث الصحيحة لرأي رآه ابن عمر. واضح؟ معنى أن ابن عمر فهم أن يتوضأ يعني ينظف نفسه. ها؟ ما هو بلازم أيضا أن يتوضأ بعض وضوء الصلاة، يعني كان يغسل فرجه، وهذا يستلزم أنه يغسل يديه وجهه، ثم
ينام ثم إذا قام اغتسل غسلا كاملا للصلاة. فصنيع ابن عمر هذا، ولعل ابن عمر فهم أصلا أن الحديث فيه الاستحباب، وما دام الأمر مستحب يجوز للإنسان تركه ولا لا؟ ها؟ إذن ما تعتبر مخالفة أيضا لابن عمر. نعم.
إذا عمر يتوضا يمرسه ولا يتقي الوضوء لا ينتقض؟
إيش؟
يتقي الوضوء الجنابة لا ينتقض. لو عمر يتوضا تمر؟
الوضوء لا ينتقض.
وضوء الجنابة.
مين اللي قال هذا؟ إيه.
توضا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء
لا هذا يمكن بعضهم يعني استنبط من الحديث أنه يجوز تفريق الغسل، لأنه قال له هذا نصف الغسل، كون النبي قال له إنه نصف الغسل فهموا منه أنه يجوز أن من توضأ. لكن نحن نعرف أن من شرائط الوضوء عند كثير من الفقهاء الترتيب والموالاة، وكذلك الغسل، لأن هذا فيه رفع حدث، فالموالاة مطلوبة في الوضوء وفي الإيه وفي الغسل. وقد عرف الموالاة بأنها إيش هي؟ بس المتابعة. وإيش شرطها؟ أن يغسل العضو الذي بعده قبل أن يجف العضو الإيه السابق. فلو قلنا بتفريق الوضوء واحد الساعة 12 أو الساعة 9 و 10 بالليل يتوضأ ثم يقوم الساعة 4 بالليل عند الفجر ويغسل بقية جسده ولا يغسل أعضاء الوضوء ويقول إنه يجوز التفريق. لكن ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ ابن حجر بيّن أن هذا يعني من باب التخفيف، تخفيف على الإنسان، لا سيما وأن بعض الناس إذا نام وهو جنوب قد يفزع ويرى من المنامات المفزعة، خصوصا لمن يتعود لم يتعود ذلك. وخصوصا أيضا الإنسان محتاج إلى الذكر عند النوم، ها؟ فلو كان جنبا ولم يتوضأ يتحرج من الذكر فينام فيرى كثير من الايه من الرؤى المزعجة. فإذا توضأ ساغ له أن يريد أن ساغ له أن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يردد بعض ألفاظ الذكر. نعم. قلنا الوضوء مستحب سنة ومستحب. إذا كان الوضوء مستحبا لمن يريد النوم سواء كان جنبا أو غير جنب هذا، أما غير الجنب فالأمر سنة، وأما الجنب فسنة مؤكدة. هذا ما يريد أن يقوله الإمام الشوكاني. نعم. وقلنا نحن إن الجنب لا يقرأ القرآن الرمعانة ولا لا؟ حتى لو كان ورد ليس قرآنا، يعني كونك تسميه وردا لا يخرجه عن كونه قرآنا. ايش من هو نعم النساء والرجال، وإيش اللي يخرج النساء عن الحكم؟ أليسوا مكلفين كما يكلف الرجال؟ قال وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال رواه أحمد والترمذي وصححه. وهذا الحديث أيضا يدل على ما دل عليه الحديث السابق. ونلاحظ قوله وضوءه للصلاة يخرج من رأى أن المراد بالوضوء الوضوء اللغوي، وإنما هو المراد به الوضوء الشرعي. قال الوضوء عند إرادة الأكل والنوم ثابت من حديث عائشة ومتفق عليه. وقد تقدم في الحديث الذي قبل هذا إحدى الروايات وعزاها المصنف إلى أحمد ومسلم. وعند إرادة الشرب يعني يسن الوضوء من حديث عائشة أن أيضا عند النساء، ولكن جميع ذلك من فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا من قوله كما في حديث الباب. الإمام الشوكاني يريد أن يفرق بين القول. وقد روي الوضوء عند الأكل من حديث جابر عند ابن ماجة وابن خزيمة، ومن حديث أم سلمة وأبي هريرة عند الطبراني في الأوسط. والحديث يدل على أفضلية الغسل، لأن العزيمة أفضل من الرخصة. ها؟ أين ذلك؟ أين؟ إيش الدليل على ذلك؟ من فين قال إن الغسل عزيمة وإن الوضوء رخصة؟ بس الحديث إيش بيقول؟ رخص. ها؟ والترخيص معناه أن الوضوء رخصة. ها؟ فإذا كان الوضوء رخصة فالغسل، لأن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. ها؟ فدل ذلك على أن الغسل عزيمة. وهذا الحديث يقول يدل على أن الوضوء رخصة وأن العزيمة أفضل من الرخصة. طبعا إذا أخذنا بهذه القاعدة، لأن هذا محل نزاع بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن الرخصة أفضل، وقالوا استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصة. ها؟ واستدلوا بقوله فاقبلوا رخصته أو فاقبلوا هديته. لكن هذا الحديث أشعر بأن العزيمة أفضل من الرخصة لقوله رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال على أفضلية الغسل لأن العزيمة أفضل من الرخصة.